والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين: انتهينا في الكلام في الحصة السابقة إلى بيان أو إلى ضرورة بيان الفرق بين التعارض ومسألة الاجتماع والتزاحم، وذكرنا أن السر في هذه الضرورة هو أن هذه العناوين الثلاثة كلها تأتي في متعلقين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه. فمسألة الاجتماع أساسا منحصرة في المتعلقين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، أما التعارض والتزاحم فربما يكون في العموم والخصوص من وجه، وربما يكون في نسب أخرى كما يذكر في محله. على أي حال، نسبة العموم والخصوص من وجه تكون موردا للتعارض وموردا للتزاحم وموردا لمسألة الاجتماع، فكان ولا بد من التفرقة بينها بشكل دقيق كي نعرف ما هي المساحة التي نتحرك فيها في مسألتنا، مسألة الاجتماع، ما هي المساحة وما هي الحدود التي يجري البحث عليها في هذه المسألة. المصنف رحمة الله عليه يقول: لا بد أن نعرف أن عموم العنوان على نمطين، وقد تقدم في الجزء الأول أيضا أن العموم على قسمين: عموم استغراقي وعموم بدني، والفارق بين هذين العمومين أن العموم الاستغراقي هو أن الطبيعة تحكي عن أفرادها المتكثرة المتمايز بعضها عن البعض الآخر بكل خصوصية، وكأنما الطبيعة تحكي عن كل فرد بخصوصية. يعني كيف أقول زيد وجعفر ومحمد وعمر وعلي، كل واحد من هذه الألفاظ يحكي عن ماذا؟ يحكي عن معناه بكل خصوصياته ومميزاته، صحيح ولا؟ المعنى العام الاستغراقي بحكم حكاية هذه الألفاظ المعاني، يعني يحكي عن كل فرد بكل خصوصياته وامتيازاته ومشخصاته، فيحكيك أنت بكامل كيانه، لا أنه يحكي الجهة المشتركة بيننا. في العام الاستغراقي ليس المحكي هو القاسم المشترك بين الأفراد، وإنما المحكي هو الأفراد بمشخصاتها الفردية وبمميزاتها الفردية. صار واضح أو لا؟ يعني يحكي باعتبار أن كل موجود فيه بعدان، فيه بعد الاشتراك القاسم المشترك مع موجودات أخرى، وفيه بعد الاختصاص الذي يميزه عن الموجودات أخرى. فحيح العام الاستغراق هل يحكي القاسم المشترك بين أفراده أو أنه يحكي كل فرد بجزئه بجزئه المشترك والمختص؟ المصنف يقول أن العموم الاستغراقي هو الذي يحكي الفرد بكل خصوص الوقت، وهو بحكم هذا العام الاستغراقي يكون بحكم حكاية كل فرد فرد على حدة. صار واضح هذا؟ بطبيعة الحال أحد الأفراد المحكية من هو؟ أحد الأفراد المحكية هو الفرد الذي يكون منهيا عنه. افترضنا أن هناك عموما وخصوصا من وجه أن هناك ملتقى بين هذين العنوانين، يعني يوجد فرد يكون مصداقا لهذا العنوان وفرد يكون مصداقا لهذا العنوان، صحيح؟ فحينما نقول أن عموم عنوان الأمر مثلا استغراقي سيكون أحد الأفراد المحكية بهذا العموم يافر هو مصداق من هنا، صحيح؟ كذلك إذا قلنا أن عموم النهي عموم المنهي عنه استغراقي سيكون أحد الأفراد المحكية بهذا العموم من هو؟ هو المأمور به، هذا المصداق اللي هو يكون ملتقى ومجمع لعنوان المأمور به ولعنوان المنهي. واضح أو لا؟ هذا هو النحو الأول. النحو الثاني من العناوين هو ما أخذ على نحو العموم البدلي، يعني أن العنوان لا يحكي الأفراد بما هي متكثرة وبما هي متمايزة وبما هي مشخصة، وإنما يحكي الطبيعة الموجودة في الخارج، يعني يحكي القاسم المشترك، يحكي القاسم المشترك بين الأفراد. صار واضح أو لا؟ وهذا النمط من العموم يسمى بالعموم البدلي، يحكي الطبيعة بعبارة أدب، يحكي الطبيعة الموجودة في ضمن الأفراد، يعني يحكي القاسم، يكون فانيا في الوجود المشترك للطبيعة. عبر هذا العنوان الذهني يكون فانيا في الوجود الخارجي، عنوان حاكي، عنوان آلي، فلذا يستخدم تعبير الفناء المرحوم المؤلف. صار واضح أو لا؟ فتارة يكون العنوان فانيا وآلة ومرآة وكاشفا وشافا عن الكثرات بما هي متكثرة، يعني عن كل فرد فرد، وحالة ثانية لا يكون العنوان آلة وفردا وكاشفا وحاكيا ومعبرا عن ماذا؟ يكون معبرا عن الحالة العامة، عن القاسم المشترك بين هذه الأفراد من دون أن تنظر إلى التواصل والحدود، من دون نظر إلى الفواصل والحدود. صار واضح أو لا؟ وإنما يحكي ما هو القاسم المشترك، ما هو الجامع بين هذه الوجودات، ذلك الكل الطبيعي الموجود في الخارج. فتارة الإنسانية تعبر عن زيد بما هو زيد، وأخرى تعبر عن الإنسانية الموجودة في زيد لاحظ ان الحكايه تختلف. اذا قلنا انها تحكي الانسانيه الموجوده في زيد، يعني ما تحكي جانب وين؟ جانب الاختصاص وجانب التمايز. صار واضح او لا؟ بخلاف ما اذا قلنا ان الانسانيه تحكي الجانب المشترك، اقول تحكي زيد بما هو زيد، يعني تحكي افرادها المتكثره من يا حيثيه، من حيثيه تكثرها ومن حيثيه تعددها لا من حيثيه اتحادها. الافراد افراد الكلي عاده يكون فيها بعدان، بعد الكثره والافتراق والتعدد والتوسع، والبعد الاخر بعد الوحده والالتقاء. فانا وياك اكو بعد يجمعنا واكو بعد يفرقنا. صار واضح؟ المصنف يقول اذا اتضح هذا وعرفنا ان العناوين على قسمين، في حكايتها، في مرآتيتها، في كاشفيتها، فيقول اذا كان العنوان الذي اخذ متعلقا للامر والعنوان الذي اخذ متعلقا للنهي من قبيل العنوان الاول، يعني عنوان عام استغراقي، عنوان فان في الوجودات من حيث كثرتها، حينئذ سيكون احد الافراد المحكيه من هو؟ هو الفرد المجمع، صح؟ فهذا عنوان المأمور به يقول له انت مأمور به، انا احكي عنك. وعنوان المنهي عنه يقول انت مشمول بحكايتي ايضا. الى هنا لا يوجد اي تصادم واي تناف بين كلا العنوانين في حكايتهما عن الفرد بالمدلول المطابقي او بالمدلول التضمني، لان كل من العنوانين يحكي هذا الفرد باي دلاله يحكي، بالدلاله المطابقيه او التضمنيه. المهم تدخل في هذا المجال، اكو تناقض، اكو تصادم، اكو تكاذب، اكو عنوان يدفع عنوان اخر. ابدا، هذا العنوان يجي يحكي عنك بالمدلول التضمني، عنوان الاخر يحكي عنك بالمدلول التضمني، صحيح لو لا؟ ولكن لهذه الدلاله دلاله التزاميه، وهي ان عنوان المامور به حينما يحكي عن هذا الفرد المجمع يقول ان هذا الفرد يندرج تحتي ويكون مشمولا بحكمي. هذا كله وين؟ كله مدلول شنو؟ كله مدلول مطابقي، ولا يكون مشمولا بحكم الاخر. هذا المدلول الالتزام. العنوان الاخر نفس العمليه، العنوان الاخر هم يقوم بها، هم يقول هذا العنوان المامور به يكون مشمولا بحكمي ولا يكون مشمولا بحكم اخر. هنا يبتدي يتعارض واحد يكذب الثاني. فنقطة التكاذب بين العنوانين أين تكون؟ في المدلولين الالتزاميين. وإلا لو لم يكن هناك دلالة التزامية لما تضارب هذان العنوانان، ولما تصادم هذان العنوانان، ولما وقع بينهما تناف وتعاند هذان العنوانان. فمركز التنافي وين يكون؟ بسبب المدلول الالتزامي او الدلاله الالتزاميه لكل من العنوانين وقع التكاذب بينهما. صار واضح او لا؟ فمن يقع التكاذب؟ يسقط كل منهما عن الحجيه في هذا الفرق. بعد تصل النوبه الى التزاحم والى مساله النوبة إنما تصل إلى التزاحم أو إلى مسألة الاجتماع، إذا قلنا أنه لا يوجد تعارض سيبقين وين في الأطر اللفظية. إذا قلنا أن كل عنوان صادق في حكايته عن أفراده، حينئذ نقول لو اجتماع، لو مسألة الاجتماع، لو تزاحم. أما بعد أن افترضنا أن التكاذب حصل وبسبب التكاذب سقط عن الحجية في ذلك الفرد المحكي كل منهما، بعد أكو هنا إمكانية لأن نصنف الحالة في مسألة الاجتماع أو في مسألة التزاحم، فمن هنا نعرف أن ظاهرة التعارض في العموم والخصوص من وجه تأتي في العنوانين الاستغراقيين. ظاهرة التعارض في العنوانين اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه تأتي وين؟ في العنوانين الاستغراقيين. صار واضح أو لا؟ هنا يكون الفرق. إلى هنا تمكننا أن نفرز التعارض عن التزاحم. لما؟ لأن التزاحم ومسألة الاجتماع إنما يتأتيان في العنوانين البدليين. سنوضح ليش. فإن هنا تمكننا أن نفصل أو أن نرفع الخلط بين التعارض وبين التزاحم ومسألة الاجتماع. يبقى إذا أكو خلط وين؟ بين التزاحم وبين مسألة الاجتماع أيضا لابد أن نفرز بينهما. أما التعارض اتضح بعد، التعارض إنما يكون بين العنوانين بين العنوانين الاستغراقيين. صار واضح أولا الموضوع دقيق و الموضوع دقيق فينبغي الالتفات إليه بشكل دقيق أيضا لكي لا يحصل أي خلط بين هذه المحاور الثلاثة، محور التعارض ومحور التزاحم ومحور مسألة اجتماع الأمر والناهي. وبحمد الله بفضل المرحوم المؤلف أمكننا لحد الآن أن نقف على التعارض ونفرزه بشكل كامل عن أخويه، عن ما التزاحم وعن مسألة الاجتماع، حيث اتضح أن التعارض في العموم والخصوص من وجه إنما هو في العنوانين الاستغراقيين بسبب التكاذب، بل وضعنا إصبعنا على سر التعارض بسبب التكاذب في الدلالة الالتزامية لا في الدلالة المطابقية، بسبب التكاذب في الدلالة الالتزامية كان التعارض، ولولاها لما كان هناك تعارض. صار واضح حولا؟ نقرأ القدر حتى ندخل في التفرقة بين التزاحم ومسألة الاجتماع. ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين. النحو الأول أن يكون ملحوظا في الخطاب ثانيا وآلة وحاكيا وكاشفا عن مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد. طبعا هنا الفات من باب الإثارة العلمية حتى يكون في معلوم الأخوة إلى دراسات أعمق إن شاء الله. هناك جدل أن الحكم بأي شيء يتعلق، الحكم وهو وجوب حرمة بأي شيء يتعلق، هل يتعلق بالطبيعة الذهنية أو يتعلق بالوجود الخارجي أو بشيء ثالث. إذا قلنا أن متعلق الحكم هو الطبيعة الذهنية يلزم إشكال، وهو أن الغرض من الحكم يترتب على الصلاة الذهنية لو على الصلاة الخارجية، صحيح أو لا؟ بالبدأ كل كل هذه السلسلة من الحكم إلى مراتب الحكم إلى 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 كل من أجل تحقيق الغرض الخارجي، والغرض يكون معلولا للصلاة الذهنية لو للصلاة الخارجية. فإن قلنا أن المتعلق هو الخارج، وهذا منه يوجد فيه مانع عقلي، أن الحكم أمر ذهني والأمر الذهني لا يمكن أن يرتبط بأمر خارجي، هذا هم بالوجدان، حيث وجوب حرمة مو شيء خارجي حتى نقول اجتمع كالإنسان والضاحك في الخارج اجتمع. صار واضح حوله؟ فهنا كانت المشكلة. المرحوم الأصفهاني والمحقق العراقي قال بأن الحكم يتعلق بالبرزخ بين الذهن وبين الخارج، يعني لا يهمل الخارج نهائيا لأنه يترتب عليه الغرض، ولا يهمل الذهن نهائيا لأنه المتعلق الطبيعي للأحكام الذهنية. فشي يكون هو الوجود الذهني، مو بما هو ذهني وإنما بما هو حاكي، بما هو معبر، بما هو كاشف، بما هو آلة، بما هو فاني، وين في مصادره. صار واضح أو لا؟ فمن نتيجة يصل شيء من الحكم إلى الخارج أو لا يصل؟ يصل، لا يبقى واقفا عند مرتبة الذهن، كما أنه كما ترى لم يهمل الذهن نهائيا فوفق بينهما. وهذه تعتبر من عويصات المسائل، حتى أن أحد علمائنا هي في قضية ارتباط الأحكام بمتعلقاتها قال أئمة الحل فلاني غير المنهج، أكو مشاكل يعني سانسة قد صورت لك إياها ببساطة، لكن حينما تدخل إلى عمق بحوثك تجد توجد المشاكل، فهناك مشاكل مستعصية في هذا البحث، أن الأحكام كيف، ما هي علاقتها بالخارج أو ما هي علاقتها بالذهن، ما هو متعلقاتها، كل هذه التفاصيل وين؟ هذه كلها تذكر في بحوث إن شاء الله نوفق إليها. قال أولا أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، فيعد هذا العنوان الاستغراقي يعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. المعنى الاستغراقي أن يحكي الحالة الفردية في أفراده، فكأنه ده يحكي عن هذا الفرد، صح أو لا؟ ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، أفر بس ما صاير التقاء فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعض. والمقصود
والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه كما سيتبع تصوير الدلالة الالتزامية. ليش تكون أكو دلالة الالتزامية؟ صار واضح أو لا؟ ثانيا أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان. هي عنوان الصلاة من ثاني؟ ثاني في الوجود، في وجود الصلاة مو في وجودات الأفراد المتكثرة. قال المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي بعبارة أوضح أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى. يعني النهي عن صرف وجود الطبيعة والأمر بصرف وجود الطبيعة مو بوجودات. هاي وجودات لوحظ بها يا جانب الكفر، أما وجود الطبيعة يعني ماذا؟ لوحظ فيه جانب الكفر، لوحظ فيه القاسم. فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي صرف وجود الطبيعة، ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد. هذا الفرد الصلاتي اللي هو يكون نقطة الالتقاء بين عنوان الصلاة وبين عنوان المقصود، هذا تكون الصلاة حجة في هذا الفرد كحجيتها في باقي أفرادها الأخرى، صحيح لو لا؟ يعني يقول أنه على مستوى المدلول المطابقي، على مستوى المدلول التضمني لا منافاة بين شمول العنوانين لهذا الفرد. إذا كانت هناك مشكلة فإنما هي في الدلالة الالتزامية. قال فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات معنى حجة. يعني شنو؟ يعني يريد يقول أنا حكمي ساري إلى هذه الأفراد وليس حكما. إذا كان يقول نفس الكلام وين صار التقاطع؟ صار التقاطع في نقطة الدلالة الالتزامية. صار واضح؟ قال وفي هذه الصورة لا بد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء. من يا جهة يتكاذبان؟ من جهة الدلالة الالتزامية. في كل منهما ما هي الدلالة أو ما هو المدلول الالتزامي؟ قال على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع والتحقيق أن التعارض بين العامين من وجه إنما يقع بسبب دلالة كل منهما بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم الآخر. ومن أجلها يتكاذبان، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى. فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض، يعني بسبب الدلالة الالتزامية لا بالذات الذي هو بسبب الدلالة المطابقية. التنافي بالذات الذي يكون بسبب الدلالة المطابقية، والتنافي بالعرض يعني أن الدلالة المطابقية سليمة ولا تتنافى ولا تتكاذب مع دلالة أخرى، إنما يأتي التكاذب بسبب أمر آخر منه الدلالة الالتزامية. صار واضح؟ ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدلالتين. دائما اكو دلالة التزامية فدائما يوجد تكاذب، فدائما يوجد تعارض. وين؟ فيما اذا كان الخطاب العنوان استغراقيا. صار واضح او لا؟ فدائما في موارد العموم والخصوص من وجه إذا كان العنوان قد أخذ على نحو الاستغراق يكون ماذا؟ يكون بين الدليلين تعارض وتكاذب في مجال الجعل والتشريع، للتكاذب بينهما على مستوى الدلالة. ومن هنا يعلم أن هذا الفرض وهو فرض كون العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين، ولا تصل النوبة إلى فرض التزاحم بين الحكمين فيه، ولا إلى النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. ما تصل النوبة إلى هذا؟ لما؟ قال لأن فكرة التزاحم والكلام في مسألة الاجتماع إنما يكون لو قلنا بوجود كلا الحكمين، أما إذا حصل تعارض في الحكمين فسقط أحدهما عن الحجية فلا يبقى إلا حكمه، فلا معنى بعد النزاع أنه التزاحم لو يجوز اجتماعه أو النهي، ما هو أمر النهي، ولا أكو تزاحم في مقام الامتثال. صار واضح؟ قال لأن مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدليلين عن حجيتهما بالنسبة إلى مورد الالتقاء، فلا يجوز فيه الوجوب ولا الحرمة، ولا يفرض التزاحم أو مسألة النزاع في جواز الاجتماع إلا حيث يفرض شمول الدليلين لمورد الالتقاء وبقاء حجيتهما بالنسبة إليه أي أنه لم يكن تعارض بين الدليلين في مقام الجعل والتشبيه. من هنا يعرف أن فكرة التزاحم وفكرة اجتماع الأمر والنهي إنما يتعقل متى؟ إذا قلنا بأن هناك أمر مشرع ونهي مشرع، بأن هناك أمرا مشرعا ونهيا. أما إذا افترضنا أن هناك تكالب بين الأمر والنهي فسقط أحدهما عن الحجية، فلا معنى لأن نفكر أن هناك تزاحم أو ماذا أو اجتماع للأمر والنهي. واضح أو لا؟ قال: وإن كان العنوان مأخوذا على النحو التالي. يقول العنوان إذا كان مأخوذا على النحو الثاني فهناك أمران. الأمر الأول لنفي وجود محل للتعارض، ثم الأمر الثاني التمييز بين التزاحم وبين الاجتماع. أولا لما لا يقع تعارض؟ لما لا يحصل تعارض في هذه الحالة كما حصل في النمط الأول من العناوين؟ ومن ثم بعد أن نثبت أنه لا تعارض، يعني ماذا نثبت؟ يعني لا نثبت أن الأمر موجود والنهي موجود. من تقول لا تعارض يعني ماذا؟ يعني أمر يوجد ونهي ماذا؟
يوجد.
أنت إذن شيكم؟ عند إذن يأتي البحث، أين هو مكان التزاحم وأين هو مكان اجتماع الأمر؟
واضح الكلام.
يقول: أما عدم وجود التعارض فلعدم وجود الدلالة الالتزامية. أما عدم وجود الدلالة الالتزامية فلأن المحكي ليس هو الفرق. بما هو فرق؟ كي يقول له العنوان أن حكمي شامل لك ولا يشملك حكم آخر، وإنما المحكي هو وجود الطبيعة. وجود الطبيعة يعني الذي يتحقق بأي فرق. صلي ليس المحكي فيه عموم أفراد الصلاة، بل إذا ما واجب عليك أن أنت تقف طول عمرك تصلي، صح؟ وإنما يسقط هذا أو يتحقق هذا العنوان بفرد تأتي به وبفرد يأتي به الآخر وبفرد يأتي به أخوها، صح لو لا؟ وكذلك من طرف النهي، فلا مدلول ولا دلالة التزامية لكل عنوان مع العنوان الآخر بحيث يقع التعارض. فحينما يقول لك المولى صلي ويقول لك لا تصلي، أول مرحلة لابد أن تشخص طبيعة ونمط العنوانين هنا معهم. هل صلي بمعنى الاستغراق يعني؟ بمعنى أنت يجب عليك أن تأتي بكل أفراد الصلاة واحدة واحدة، هذا معنى صلي؟ أصل وجود الطبيعة لا تأتي به، لا تخسر شيء أيضا كذا، لا تحقق وجود الغصب، لأن أكو تقاطع بين مدلول الالتزام يعني؟ لا مدلول الالتزام. تارة في العنوان الاستغراقي افترضنا أن الأفراد هي المحكية، هذا الفرد هو المحكي، وحينئذ يقول له العنوان أنت مشمول بحكمي لا بحكم آخر. أما فيما نحن فيه الملتقى هو في الفرد، والمحكي هو ما هو؟ هو أصل وجود الطبيعة. المحكي هو أصل وجود الطبيعة، أما الفرد فليس هو المحكي. صار واضح؟ ومن هنا يفهم أنه لا يوجد أي تعارض. قال وإن كان العنوان مأخوذا على النحو الثاني فهو مورد التزاحم أو مسألة الاجتماع ولا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ وذلك مثل قوله صلي وبقوله لا تخسر باعتبار أنه لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي لم تلحظ الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد. صار واضح لم تلحظ حالة الأمور الاستغراقية. نعم من حيث الإطلاق من حيث القابلية يشمل الأنوان يشمل هذا الفرق ولكن تارة يكون ملحوظا وهذا يكون بالعموم وتارة لا يكون ملحوظا وإنما لا يكون مستثنى هذا معنى الإطلاق. وإن كان نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة وامتثاله كيف يكون؟ وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد. معنى ذلك ما أخذ على نحو الاستغراق، لو كان ما أخذ على نحو الاستغراق لما كان امتثاله إلا بجميع الأفراد. مثل ما أقول لك أكرم العلماء جميعا، هل تكفي يكتفى في سقوط الأمر بإكرام عالم واحد؟ لا. قال فإنه في مثله يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة وامتثاله يكون بفعل أي فرد من الأفراد فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد. يعني بعد ما يكون حاكي عن مورد الالتقاء حتى نقول إذا حكاه نفى الحكم الآخر بالدلالة الالتزامية يحكي عن صرف وجوب الطبيعة. واضح ولا؟ يعني هذا العنوان مدى يعبر عن ماذا؟ عن الجهات المختصة في الأفراد. حتى نقول إذا يعبر عن هذه الجهة المختصة في الفرد المجمع من ثم تنشأ لنا مشكلة التصادم بين العنوان. لأن أفضل أن تصرف وجود الطبيعة يكون شامل لك وشامل لك. قال حتى في مورد الغصب على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد وكذلك النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق حكم لأنه على مستوى المدلول المطابق قلنا حتى في العموم الاستغراقي كل منهما أجنبي عن الآخر إنما نشأت المشكلة هناك في المدلول الالتزامي ولكن بسبب اختلاف نمط الحكاية لم يكن للعنوان الثاني مدلول التزامي فلم يقع التصادم. قال وفي مثل هذين الدليلين إذا كان على هذا النحو يكون كل منهما أجنبيا في عموم عنوان متعلق الحكم فيه عن عنوان متعلق الحكم الآخر، أي أنه غير متعرض بدلالته الالتزامية لنفي الحكم الآخر، فلا يتكاذبان في مقام الجعل والتشبيه، فلا يقع التعارض بينهما، إذ لا دلالة الالتزامية لكل منهما على نفي الحكم الآخر في مورد الالتقاء، ولا تعارض بين الدلالتين المطابقيتين بما هما، لأن المفروض أن المدلول المطابقي من كل منهما هو الحكم المتعلق بعنوان أجنبي في نفسه عن العنوان الآخر، حتى بالاستغراق في العناوين الاستغراقية كذلك، لما أنت تقصن النظر على المدلول المطابق كل عنوان أجنبي، صحيح ولا؟ وحينئذ إذا صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق فحاله لا يخلو عن أحد أمرين، في أحد هذين الأمرين يكون التزاحم، وفي الأمر الآخر يكون اجتماع الأمر والنهي، وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين.